الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أما بعد، فهذا المجلس 24 بعد 100 من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله لشيخنا مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله، يقام ليلة الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من جماد الأولى من عام 40 و400 للهجرة. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقطعت بهم الأسباب، يعني جل ثناؤه بذلك، وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وإذ تقطعت بهم الأسباب. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الأسباب، فقال بعضهم بما حدثني وأسند عن عبيد المكتب عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصال الذي كان بينهم في الدنيا، وأسند عن عبيد المكتب عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب، قال تواصلهم في الدنيا، وأسند عن عبيد المكتب عن مجاهد بمثله، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن ابن جريج عن مجاهد قال تواصل كان بينهم بالمودة في الدنيا، وأسند عن عطاء عن ابن عباس في قول الله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، وأسند عن سعيد عن قتادة وتقطعت بهم الأسباب، أسباب الندامة يوم القيامة وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتخالون بها فصارت عليهم عداوة يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويتبرأ بعضكم من بعض، وقال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فصارت كل خلة عداوة على أهلها إلا خلة المتقين. حدثنا وأسند عن معمر عن قتادة في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال هو الوصل الذي كان بينهم في الدنيا، وأسند عن الربيع وتقطعت بهم الأسباب، يقول أسباب الندامة. وقال بعضهم بل الأسباب المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا، ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب، يقول تقطعت بهم المنازل، وأسند عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وتقطعت بهم الأسباب، قال الأسباب المنازل. وقال آخرون الأسباب الأرحام، ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن جريج عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب، قال الأرحام. وقال آخرون الأسباب الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا، ذكر من قال ذلك، وأسند عن أسباط عن السدي أما وتقطعت بهم الأسباب فالأعمال، وأسند عن ابن زيد في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال أسباب أعمالهم، فأهل التقوى أعطوا أسباب أعمالهم وثيقة فيأخذون بها فينجون، والآخرون أعطوا أسباب أعمالهم الخبيثة فتتقطع بهم فيذهبون في النار، قال والأسباب الشيء يتعلق به، قال والسبب الحبل. والأسباب جمع سبب، وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته، فيقال للحبل سبب لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلا بالتعلق به، ويقال للطريق سبب للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا بقطعه، وللمصاهرة سبب لأنها سبب للحرمة، وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة، وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب لإدراكها. فإذ كان ذلك كذلك فالصواب من القول في تأويل قوله وتقطعت بهم الأسباب أن يقال: إن الله أخبر الذين ظلموا أنفسهم من أهل الكفر الذين ماتوا وهم كفار يتبرأ عند معاياتهم عذاب الله المتبوع من التابع وتتقطع بهم الأسباب. وقد أخبر الله جل ثناؤه في كتابه أن بعضهم يلعن بعضا، وأخبر عن الشيطان أنه يقول لأوليائه: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وأخبر جل ثناؤه أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضا، فقال تعالى ذكره: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. وأن الرجل منهم لا ينفعه نسيبه ولا ذو رحمه وإن كان نسيبه لله وليا، فقال جل ثناؤه في ذلك: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأخبر جل ذكره أن أعمالهم تصير عليهم حسرات، وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به في الدنيا لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه، فهي منقطعة بأهلها، فلا خلال بعضهم بعضا نفعهم عند ورودهم على ربهم، ولا عبادتهم أندادهم، ولا طاعتهم شياطينهم، ولا دافعت عنهم أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم، ولا أغنت عنهم أعمالهم بل صارت عليهم حسرات. فكل أسباب الكفار منقطعة، فلا معنى أبلغ في تأويل قوله وتقطعت بهم الأسباب من صفة الله، وذلك ما بينا من جميع أسبابهم دون بعضها على ما قلنا في ذلك. ومن ادعى أن المعني بذلك خاص من الأسباب سئل البرهان على دعواه من أصل لا تنازع فيه، وعورض بقول مخالفه فيه، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
في الآخر مثله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله وتقطعت بهم الأسباب، أولا ربط الإمام هذا المقطع بما قبله، وربطه بقوله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا وإذ تقطعت بهم الأسباب، ثم ذكر خلاف أهل التأويل. طبعا الخلاف الوارد عند أهل التأويل كما هو ملاحظ بناء على اختيار الإمام هو أشبه ما يكون بالتمثيل لسبب من الأسباب التي تكون في الدنيا، فكل ما قيل من هذه التفسيرات فإنما هي على سبيل التمثيل للمعنى العام، فمثلا مجاهد في قوله الوصال الذي كان بينهم في الدنيا أو المودة، هذا من الأسباب، يعني الشيء الذي يربط بين اثنين، فكل ما ربط بين اثنين فيعتبر من ماذا؟ من الأسباب. ولهذا كل ما قيل هو داخل في معنى الربط بين اثنين. وقتادة قال تقطعت بهم الأسباب، قال أسباب الندامة يوم القيامة، يعني الأسباب التي تجعلهم يندمون يوم القيامة، وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا. إذا ما كان بينهم من الدنيا من المواصلة ينقطع يوم القيامة. ثم استدل لهذا المعنى بمجموعة من الآيات في قوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، فهذا نوع من ماذا؟ من انقطاع ما بين الكفار، لأنه انقطع ما بينهم من العمل وكذلك من المودة. وكذلك تبرؤ بعضهم بعضا في قوله على الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أيضا هذا من تقطع الأسباب، فإذا كل ما ذكره من الأمثلة الواردة عن السلف يدخل في معنى الأسباب، يدخل في معنى الأسباب. طبعا هو ذكر التحليل اللغوي للأسباب، وهذا التحليل اللغوي مهم جدا ويفيدنا إن شاء الله في تقرير مسألة سنذكرها بعد قليل، لما قال بأن الأسباب جمع سبب، وكل ما تسبب به الرجل إلى طليبته وحاجته فيقال للحبل سبب، ويقال ويقال، يعني ذكر ما يطلق عليه سبب. وأصله يعني الأصل الجامع، الأصل الجامع لهذه الأشياء هو ما ذكر، أنه كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب، كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب. يعني عندنا الآن في هذا التحليل أمران، الأمر الأول المعنى اللغوي، الأمر الثاني الأصل الاشتقاقي، بحيث نبين لنا العلاقة الاشتقاقية بين كل هذه المعاني اللغوية، لأنه ذكر لنا أكثر من معنى. يعني الطريق قال له سبب، الحبل يقال له سبب، المصاهرة يقال لها سبب، الوسيلة يقال لها سبب. إيش يجمع بين هذه المعاني، الحبل والوسيلة والمصاهرة والطريق؟ هي أنه كما قال يدرك بها شيء، يعني توصل إلى شيء، فهذا المعنى إيش؟ الجامع. طيب ماذا استفدنا نحن من هذا التحليل اللغوي؟ استفدنا أنه حينما أراد أن يرجح بيّن أن الأمر على ماذا؟ على العموم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وتقطعت بهم الأسباب أطلق الأسباب ولم يقيدها بشيء، ما قال مثلا سبب المودة أو مثلا سبب المصاهرة أو مثلا سبب المجاورة أو سبب القرب أو غير ذلك، يعني لم يحدد سببا من الأسباب. فلما لم يحدد سببا من الأسباب دل على أن المراد أو أن الأصل في اللفظ هو العموم، مثل ما ذهب إليه الإمام الطبري. طبعا ذكر هذا أو نص عليه لما قال وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به في الدنيا. لأن الآن قول هذا يدل على ماذا؟ على العموم، يدل على العموم. فإذا نحن لم نستطع أن نتوصل إلى القول بالعموم أو إلى الترجيح إلا بعد أن حللنا المعنى من جهة اللغة، يعني اللفظ من جهة اللغة ما هو. بعد هذا التحليل استطاع أن يدرك أن كل ما قيل فإنه يدخل في معنى السبب، يعني يدخل معنى السبب. وهذا يدعونا إلى مسألة مهمة جدا سبقا طرحناها هنا، وهي العناية بالمفردة تأصيلا اشتقاقيا وبيان للمعاني الواردة فيها عند العرب، بحيث أنك إذا تأملتها سيكون عندك حصيلة تؤكد لك أو تصحح لك هذه الأقاويل. أما لو ما كان واحد يعرف هذه المعاني ويعرف بهذا التحليل لا يستطيع أن يدرك العلاقة بين هذه الأقاويل المذكورة عند السلف، فيظن أنها خلافا حقيقيا، وهي في الحقيقة ترجع إلى المعنى الاشتقاقي الذي ذكره الإمام. ثم نبه على مسألة فيما لو ادعى يعني مدع أن المعنية بذلك خاص من الأسباب، يعني قيدها بسبب من الأسباب. فسيأتي السؤال الآن أن الآية جاءت مطلقة في الأسباب عامة، ما حددت بنوع من الأسباب أو مثال من أمثلة الأسباب، فتخصيصها يلزم منه البرهان. ولهذا قال سئل البرهان على دعواه من أصل لا تنازع فيه، من أصل لا تنازع فيه يعني لا تنازع فيه بين المتقابلين، يعني بين المدعي الخصوص والذي لا يرى الخصوص، أن يكون في أصل متفق عليه. ولذا قال على دعواه من أصل لا تنازع فيه، لأنه إذا كان الأصل متنازع فيه لا يمكن يكون فيه اتفاق. يعني إن الآن الطبري كان يرشدنا إلى مسائل الجدل، يعني يرشدنا إلى مسائل الجدل، أنك إذا جئت تجادل شخص وبينكم أصل مختلف فيه لن تتفق، لكن إذا كان الأصل متفق عليه مثل ما قال على دعوة على أصل لا تنازع فيه سيقع ماذا؟ أنه لو قال بهذا القول قال عورض وعورض بقول مخالفه فيه فلن يقول بشيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. يعني إذا ادعيت الآن الخصوص واستدليت بدليل سيأتي آخر ويدعى الخصوص ويستدل بنفس الدليل، فسيكون فيه تنازع، سيكون فيه تنازع. طبعا إشارة الإمام هنا للتنبيه على أنه لو جاء واحد واختار تخصيصا أو قال أنه قال ابن عباس مخصص أو كذا، فإنه سيسأل عن البرهان في هذا. فإذا قول الله سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الأسباب يكون عاما في كل سبب يكون بين اثنين، في كل سبب يكون بين اثنين، والله أعلم.
شيخنا أحسن الله إليك، الجمع في الآية جمعك، الجمع في الآية جمع كثرة، لكنه معرف جمع الكثرة إذن يكثر
عدد الأسباب.
نعم عدد الأسباب صحيح، لكنه مسبوق بأل، فأل هنا هل هي للعهد أم لأن الأسباب محصورة معدودة؟
لا يبدو أنها للجنس، يعني طريقة الإمام في تفسير الأسباب أنها للجنس، وكلام السلف يشعر بهذا. حتى ابن عباس لو تلاحظ له قولان، يعني القول الأول الذي ذكره عن عطية العوفي أنه قال المنازل، والقول الثاني ذكره عن ابن جريج قال الأرحام، يعني الأرحام أو المنازل. فيعني ورود التفسيرين عن واحد مختلفين وعدم وقوف الإمام
له ثالث شيخ كذلك، اللي قبل عن عطاء كذلك المودة،
عن عطاء عن ابن عباس
نعم
المودة أيضا، يعني ثلاثة قول ما يدل على أنه حتى ابن عباس يرى أنها أمثلة، فهو يمثل للمراد بالأسباب فقط لا غير.
أحسن الله.
إيه لأنه وصفها تقطعت بهم الأسباب وليس صفة الله نفسه. نعم.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني جل ثناؤه بقوله وقال الذين اتبعوا، وقال تباع الرجال الذين كانوا اتخذوهم أندادا من دون الله يطيعونهم في معصية الله ويعصون ربهم في طاعتهم إذ يرون عذاب الله في الآخرة لو أن لنا كرة، يعني بالكرة الرجعة إلى الدنيا من قول القائل كررت على القوم أكر عليهم كرا ومكرا، والكرة المرة الواحدة، وذلك إذا حمل عليهم راجعا بعد الانصراف عنهم كما قال الأخطل ولقد عطفنا على فزارة عطفة كر المنيح وجلن ثم مجالا، وكما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي رجعة إلى الدنيا. وأسند عن الربيع وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة قالت الأتباع لو أن لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، وقوله فنتبرأ منهم منصوب لأنه جواب للتمني بالفاء، لأن القوم تمنوا رجعة إلى الدنيا ليتبرأوا من الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله كما تبرأ منهم رؤساؤهم الذين كانوا في الدنيا المتبوعون فيها على الكفر بالله إذ عاينوا عظيم النازل بهم من عذاب الله، فقالوا يا ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم ويا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
نعم طبعا ليس فيها شيء، فقط يعني الالتفات إلى طريقة التحليل اللغوي الذي ذهب إليه والاستشهاد، يعني استشهد بالشعر قال كما قال الأخطل ثم استشهد بإيش بالأثر لما قال وكما حدثني أو حدثنا بشر، بأن المراد بالكرة هنا المراد بإيش الرجعة، يعني فكأنه استشهد لهذا المعنى بدليلين، دليل الشعر ودليل الأثر. نعم.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، ومعنى قوله كذلك يريهم الله أعمالهم يقول كما أراهم العذاب الذي ذكره في قوله ورأوا العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا، فكذلك يريهم أيضا أعمالهم الخبيثة التي استحقوا بها العقوبة من الله حسرات عليهم، يعني ندامات. والحسرات جمع حسرة، وكذلك كل اسم كان واحده على فعله مفتوح الأول ساكن الثاني فإن جمعه على فعلات، مثل شهوة وتمرة، تجمع شهوات وتمرات، مثقلة الثواني من حروفها. فأما إذا كان نعتا فإنك تدع ثانيه ساكنا، مثل ضخمة تجمعها ضخمات، وعبلة تجمعها عبلات. ربما سكن الثاني في الأسماء كما قال الشاعر: عل صروف الدهر أو دولات أو دولاتها يدللنا اللمة من لماتها، فتستريح النفس من زفراتها. فسكن الثاني من الزفرات وهي اسم. وقيل إن الحسرة أشد الندامة، فإن قال لنا قائل: فكيف يرون أعمالهم حسرات عليهم، وإنما يتندم المتندم على ترك الخيرات وفوتها إياه. وقد علمت أن الكفار لم يكن لهم من الأعمال ما يتندمون على تركهم الازدياد منه فيريهم الله قليلة، بل كانت أعمالهم كلها معاصي لله، ولا حسرة عليهم في ذلك، وإنما الحسرة عليهم فيما لم يعملوا من طاعة الله. قيل له: إن أهل التأويل في ذلك مختلفون، في تأويل ذلك مختلفون، فنذكر في ذلك ما قالوا ثم نخبر بالذي هو أولى بتأويله إن شاء الله. فقال بعضهم: معنى ذلك كذلك يريهم الله أعمالهم التي فرضها عليهم في الدنيا فضيعوها ولم يعملوا بها حتى استوجب ما كان الله أعد له لو كان عمل بها في حياته من المساكن والنعم غيره بطاعته ربه، فصار ما فاته من الثواب الذي كان الله أعده له عنده لو كان أطاعه في الدنيا إذ عاينه عند دخول النار أو قبل ذلك أسى وندامة وحسرة عليه. ذكر من قال ذلك وأسند عن أسباط عن السدي: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، زعم أنه ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أنهم أطاعوا الله، فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم الله، ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم، فذلك حين يندمون. وأسند عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله في قصة ذكرها فقال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة. قال: فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لهم: لو عملتم، فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال: لولا أمن الله عليكم. فإن قال قائل: وكيف يكون مضافا إليهم من العمل ما لم يعملوه على هذا التأويل؟ قيل: كما يعرض على الرجل العمل فيقال قبل أن يعمله: هذا عملك، يعني هذا الذي يجب عليك أن تعمله، كما يقال للرجل يحضر غداؤه قبل أن يتغدى به: هذا غداؤك اليوم، يعني به هذا ما تتغدى به اليوم. فكذلك قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يعني كذلك يريهم الله أعمالهم التي كان لازما لهم العمل بها في الدنيا حسرات عليهم. وقال آخرون: كذلك يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم لما عملوها، وهل لا عملوا بغيرها مما يرضي الله تعالى. ذكر من قال ذلك وأسند عن الربيع: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، فصارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة. وأسند عن ابن زيد في قوله أعمالهم حسرات عليهم قال: أوليس أعمالهم الخبيثة التي أدخلهم الله بها النار حسرات عليهم؟ قال: وجعل أعمال أهل الجنة لهم، وقرأ قول الله: بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال معنى قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يري الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم لما عملوا بها، وهل لا عملوا بغيرها، فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة إذ رأوا جزاءها من الله وعقابها، لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندما عليهم. فالذي هو أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة على أنه المعني بها، والذي قاله السدي في ذلك. وإن كان مذهبا تحتمله الآية فإنه منزع بعيد، ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم له حجة فيسلم له، ولا دلالة في ظاهر الآية أنه المراد بها. فإذ كان الأمر كذلك لم يحل ظاهر تنزيل إلى باطن تأويل.
نعم، عبارات يا شيخ سلمان رحمه الله. طيب، عندنا الآن مسألة ذكرها فقط سنمر عليها سريعا، الأولى اللي هي في كلمة حسرات، اللي التحليل اللغوي للفظة حسرات لما قال مثقلة الثواني من حروفها، هذا المثقل يقابله الساكن، وقد يستعملون المثقل يقابله إيش؟ المخفف. المثقل يراد بالمشدد يقابله المخفف، ولهذا ينتبه لهذا. لأن أذكر مرة في أحد المناقشات العلمية كان أحد يعني المناقشين لم يفهم مراد المؤلف بمثقلة، لأنه ذهب إلى أن التثقيل معنى التشديد، فكان يسأل طبعا في تحقيق مخطوط ومخطوط متقدم، فكان يسأل يعني الدارس الذي حقق المخطوط يسأل يقول أين التشديد، لماذا لم تعلق على هذه الكلمة، ظن منه أن لفظة المثقل في ذلك السياق في ذلك الكتاب المراد بها التشديد. فإذا نحن ننتبه إلى إطلاقات المتقدمين أن المثقل قد يأتي بمعنى المشدد، والمثقل يأتي بمعنى الحركة الذي يقابله السكون. وكلام الإمام واضح طبعا، لأنه قال مثقلة الثواني من حروفها، فأما إذا كان نعتا فإنك تدع ثانيه ساكنا، وهذا واضح جدا من السياق، وسحببت ننبه عليه لأنه قد يقع فيها إشكال. طبعا بعد أن حلل معنى أو لفظ حسرة بيّن رحمه الله تعالى المراد بالحسرة، أنه كما قال أنه قيل إن أشد الندامة، ثم قال فإن قال لنا قائل كيف يرون أعمالهم حسرات عليهم، يعني كيف يكون العمل حسرة ويندم عليه. وأورد جوابين لأهل التأويل. الجواب الأول واضح وقد ورد في آثار ضعيفة، في أن الكافر يرى منزله من الدنيا فيقال له هذا منزلك، آسف، منزله من الجنة فيقال هذا منزلك من الجنة لو عملت بطاعة الله، والعكس كذلك. فإذا رأى منزله من الجنة ورأى أيضا أخذ المؤمنين لمنزله في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى كما أيضا ورد في بعض الآثار يهب منازل الكفار للمؤمنين، فهنا تقع عليه إيش؟ الحسرة. الثاني جعل الحسرة في الأعمال نفسها، أن نفس العمل يكون إيش؟ حسرة، كما قال يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم، يعني كل ما رأى عمله السيء يعني يتحسر على نفسه لما سيصيبه من العذاب بسببه. قال هنا فصارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة، لأن هي التي أدخلتهم النار، يعني هذه الأعمال الخبيثة هي التي أدخلتهم النار، فهذا معنى كونها حسرة عليهم. وكلام بن زيد أيضا أوضح من كلام الربيع لما قال أوليس أعمالهم الخبيثة التي أدخلهم الله بها النار حسرات عليهم، وجعل أعمال أهل الجنة لهم، وقرأ قول الله بما أسفتم في الأيام الخالية، بمعنى أن العمل نفسه صار عليهم إيش؟ حسرة. طيب، الطبري رحمه الله تعالى اختار القول الثاني، وهذا طبعا فيه إشارة مهمة جدا في الطريقة التي يسلكها الطبري، لا يلزم أن القول الذي يقدمه يكون هو إيش؟ المختار عنده، لا يلزم أن يكون القول الذي يقدمه هو المختار عنده، لأنه قدم القول ولكنه اختار الثاني.
حتى وإن لم يرجح الشيخ؟
إيه، نتكلم في هذا لأنه هذا هو الآن، حتى ولم يرجح، هذا دليل أو هذه قرينة على أنه لا يعتني بقضية الترتيب. القضية الثانية عندنا أنه لما اختار القول الثاني احتج له لما قال فالذي هو أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة على أنه المعني بها. طيب الآن نحن أمام معنيين، هو جعل المعنى الذي ذكره الربيع وابن زيد ظاهر، وجعل المعنى الذي ذكره السدي باطن. ما معنى باطن هنا؟ أيهم أكثر ظهورا وخفاء؟ عندنا منزلة شيء ظاهر وشيء خفي. الخفي هذا هو اللي يسمى هو إيش؟ إنه باطن، بمعنى أنه يحتال إليه، وأما الظاهر فإنه يظهر من ظاهر النص. كلام الربيع وابن زيد جعلوا الأعمال نفسها حسرة، فهذا الظاهر واضح عندهم. أما السدي فقال لا، أعمالهم التي لو كانوا عملوها جعلها عليهم إيش؟ حسرة، لأنه يريهم إيش؟ منزلتهم الجنة، يقول لو عملتم كذا تكون لكم كذا في الجنة، لكنهم ما عملوا فيتحسرون على ترك العمل. لا شك أن هذا معنى فيه إيش؟ خفاء وبعد، وأيضا كما قال عنه باطل. قال بعد ذلك والذي قاله السدي وإن كان مذهبا تحتمله الآية، وهذا الحقيقة من لفتات الإمام التي فيها عدل في التعامل مع الأقوال، أنه يقول هذا الآية القول ما هو معنى أنه قول باطل، لا قول له وجه والآية تحتمله، يعني الآية تحتمله، لكن هو الآن أمام أمرين، أمر ظاهر وأمر باطن، ولذا قال فإنه منزع بعيد، يعني استنباط بعيد، فإنه منزع بعيد يعني نزع من الآية، يعني استنبط منها استنباطا بعيدا لا تدل عليها ظواهر الآية. قال ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم له الحجة فيسلم له. طيب هو الآن صاحب أثر، لكن نقول هو لم يأثر عن الصحابة أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقوم به الحجة، بحيث أنه كان يقول لنا لو كان عنده أثر تقوم به الحجة لكان مقدما. فإذن الآن كان معنى ذلك أن الأثر الذي تقوم به الحجة يعتبر عند الطبري مقدم، الأثر الذي تقوم به الحجة، لكن الآن موطن خلاف بين السدي وبين الربيع وبين ابن زيد، يعني مدام موطن خلاف فكلهم أصحاب آثار، يعني بالنسبة لنا هذا صاحب أثر، يعني هذا مأثور عندنا، مأثور عن السدي وهذا مأثور عن الربيع وابن زيد، فبالنسبة للطبري كلاهما مأثور، وهذا المأثور الذي اعترض عليه ليس له أثر قبله يحتج به ويسلم له، بحيث يقال مثلا أنه وارد عن صحابي، أو يقال مثلا أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ثابت في القرآن فيقف عنده، لأن هذه الدلالات التي يذكرها أحيانا خاصة ورود الآية عن في كتاب الله، أو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حجة العقول كما يكرر في الحجج عنده. ثم قال ولا دلالة في ظاهر الآية على أنه المراد بها، رجع إلى الظاهر، رجع إلى الظاهر، يعني كنا نقول الظاهر لا يدل على هذا المعنى، فإذا صار عنده الآن أن قول السدي قول باطن ومنزعه بعيد، يعني استدلال به أو ما استدل به بعيد، وليس هناك حجة من أثر عنده، وأنه كما رأى خالف الظاهر، أنه ما دام قال الباطن فكأنه خالف الظاهر، فترك قول السدي إلى قول الربيع وقول ابن زيد وجعله هو الظاهر. هذا والله أعلم. طبعا عبارته هنا لما قال فإذا كان الأمر كذلك لم يحل ظاهر تنزيل إلى باطن تأويل، ظاهر تنزيل يعني هو التنزيل هو القرآن، إلى باطن تأويل، فجعل التأويل مرتبط بإيش؟ بالباطن، وهذا سيفيد إن شاء الله في مصطلحات الطبري، يعني كأنه عنده أن الباطن نوع من التأويل، لماذا؟ لأنك تذهب بالمعنى إلى غير ما أريد به هنا، يعني تذهب بالمعنى إلى غير ما أريد به أو إلى غير ظاهره، إلى غير ظاهره، فاعترض على هذا، بحيث أنه لو كان هناك دليل على هذا الباطن لصح، لو كان هناك دليل على هذا الباطن لصح عنده ولا عنده إشكال في هذا. نعم.
أخرجنا عن الأعمال بضيعنا.
لا، هنا يرون الأعمال، هم الآن يرون الأعمال، يعني الأعمال تكون حسرة عليهم، يعني نفس الأعمال تكون حسرة عليهم. يقول الإمام كيف تكون الأعمال حسرة، والسؤال نفس الأعمال حسرة، فكأن السدي رأى أن العمل ما يكون نفسه حسرة، كيف يكون حسرة؟ وإنما ذهب المذهب الذي ذهب إليه. وأما الربيع وابن زيد أخذوا بالظاهر أن نفس العمل يكون عليهم حسرة، ما توقع أن فيه تقارب أو شيء من يعني التقارب بين آية الأنعام وهذه الآية. نعم، تفضل.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما هم بخارجين من النار، يعني جل ذكره بذلك، وما هؤلاء الذين وصف صفتهم من الكفار وإن ندموا بعد معاينتهم ما عاينوا من عذاب الله فاشتدت ندامتهم على ما سلف منهم من أعمالهم الخبيثة وتمنوا إلى الدنيا كرة لينيبوا فيها ويتبرأوا من مضليهم وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيها بخارجين من النار التي أصلاهموها الله بكفرهم به في الدنيا، ولا ندمهم فيها بمنجيهم من عقاب الله حينئذ، ولكنهم فيها مخلدون. وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر به منقض، وأنه إلى نهاية، ثم هو بعد ذلك فان، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غير خارجين من النار بغير استثناء منه وقتا دون وقت، فذلك إلى غير حد ولا نهاية.
نعم، طبعا قوله ما هم بخارجين من النار مثل ما ذكر الإمام، يعني أن هذا نتيجة حسرة الأعمال هو دخولهم إيش في النار، فهذا ما في إشكال. الإشارة تشار إليها في أن هذه الآية وفي الدلالة على تكذيب هذا استدلال، يعني ممكن نسميه استدلال أو استنباط، يعني استدلال للرد على الذين زعموا أن عذاب النار إيش ينتهي. المسألة معروفة بفناء النار، المسألة معروفة بفناء النار. وكما تلاحظون إراده رحمه الله تعالى لهذه المسألة فيها تنبيه منه على تاريخية هذه المسألة، في أنها في عهده أو قبل عهده قد طرقت هذه المسألة ونوقشت، ولهذا هو رد على هذا المذهب بدون أن يذكر أسماء كعادته، أنه يرد على المذاهب أو على قويل بدون ذكر أصحابها. فجعل قول الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، لأن هذه أيضا لو ذهبنا إلى علم البلاغة سنجد أن في علم البلاغة نجد أن هذا يعني في نوع من الحصر، أنه كأنه حصر لا يخرجون منها أبدا، يعني ما هم بخارجين من النار، فلم يحدد كما قال الطبري، لم يعني يستثني وقتا، يعني ما استثنى وقتا، فما دام ما استثنى وقتا فهذا دل على أنه حد لا نهاية له، يعني لا حد له ولا نهاية له في عذاب أهل النار. طبعا مسألة تفاصيلها موجودة في كتب الاعتقاد، لكن من قال بها، من تبنى هذا، يمكن النظر في أقاويل أهل الفرق وأيضا أصحاب الكلام، فقد يوجد من قال بها قبله فيقال إن هذا القول قول فلان وفلان وفلان، لكن هل رد على فلان بعينه أو على هذه المقالة؟ الظاهر هو رد على هذه المقالة بغض النظر عن من قال بها، لكنها قد قيلت فاعترض عليها. وهذه أيضا أو هذا المسلك وهذا الأسلوب في الاستدلال بالآيات على مخالفة أقاويل المخالفين، هذا يعني سلكه بعض العلماء وكتبوا فيه كتابات مستقلة، ومن أنفسها كتاب القصاب اللي هو نكت القرآن. نكت القرآن سار على هذا النمط، إنه يورد آيات ويحتج بها على المخالفين، يعني يحتج بها على المخالفين بهذا النمط الذي ذكره الإمام الطبري، إنه يقول إنه هذه الآية دلالة على كذا، وهذه الآية فيها رد على من يقول بكذا وهكذا. نعم
شيخ، اسم كتاب القصاب
نكت القرآن. في 4 مجلدات طبع، ولا أدري هل أعيد طبعه أو لا. والحقيقة يعني حتى جزا الله خيرا الذين حققوا، يعني ما يعني شحنوه ب يعني بحواشي كثيرة، وإلا لو شحن بحواشي كثيرة لكان الكتاب يعني يبلغ 8 مجلدات. يعني العناية بالإخراج حقيقة مهمة جدا. والكتاب ما أدري فقط هل هو الآن موجود أو لا، لأنه له طبعة ثانية ولا لا. بعض الكتب تطبع مرة واحدة ثم تقصر النفقة ولا يطبع مرة أخرى. نعم
شيخنا، لا يمكن الاحتجاج بأن الله عز وجل قال وما هم، فيكون الحصر هنا واقعا على الموصوفين قبله في الآيات الماضية؟
ممكن،
فأقصد أن يحتج صاحب الرأي الآخر.
ممكن، هو صاحب الرأي عنده أكيد عنده احتجاج، وما قال اعتباطا. نعم. لكن الطبري لم يذكر الاحتجاج، وأيضا لم يعني كأنه لم يرضى هذا القول ولا حججه، كيف طلع عليه؟
القصد أن يكون بمثل أن يرد أن يحتج بنفس
بذات الحجة. عارف والله فاهم هذه، أنك تقول بيحتج بالآية على صحة مذهبه. نعم. أنه قال ما هم أي الذين وصفتوا بخارجين من النار، ولا لا؟
إيه، فيكون هذا في مقابلة الذين سيخرجون من النار، ويقول لك والله ما في هذا، ما ليس هناك داع لن يحدد الزمن.
لكن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم لن يخرجوا من النار سيبقون فيها أبدا ولا لا؟
هو يخرج الآية، قد يأتي آت أو قائل ويخرج الآية من سياق الحديث عن فناء النار، فيقول هذه في مقابلة المؤمنين الذين سيخرجون من النار.
لا، ما هي السياق ليس في هذا، السياق في الكفار الأصليين، ولو كان السياق في غير الكفار. ولهذا المشكلة ما بدنا ندخل فيها، لكن يعني النظر في السياقات مهم، النظر في السياقات مهم. الكلام الآن هو على الكفار أنهم لن يخرجوا من النار. هو يرى صحيح طبعا يبطل قوله، لو ثبت عن واحد يبطل قوله. لا أنا لا أسأل عن طبعا فيه عبر النت ذا، أنه أنا عندي الكتاب، أنا لا أسأل لنفسي، لا نقول لمن يريد أن يشتريه أنه الكتاب أنا ما أذكر أنه طبع طبعة ثانية فقط، وإلا إن كان موجود فهذه نعمة، لأن الكتاب حقيقة نفيس ومن الكتب يعني التي تصلح للبحث في طرائق الاستدلال، يعني طرائق الاستدلال عند العلماء. والقصاب يعني من أهل السنة وله طرائق في الاستدلال يمكن الاستفادة منها. نعم
شيخنا، مثل هذه الأمثلة مر بنا قبل في المجلد الثاني كتاب حديث الطبري رحمه الله عن كتابه في الأصول.
نعم،
وأذكر أننا قلنا أنه مفقود.
صحيح.
فهل يمكن أن تكون مثل هذه الأمثلة مجال لدراسة دارس يستخرج منها بعض أصول الطبري فيجمع؟
هو فيه الآن في كتاب طبع قريبا عن كذا الأصولية عند الطبري، المباحث الأصولية عند الطبري، في واحد جمعها، لكن عاد هل استوعب أو لا ما أعرف، لأن جديد الكتاب ما طلعت عليه كاملا. لكن يمكن إذا كان هذا جمع وأوعى خلاص الكتاب قريب، يعني طبع ما هو بعيد.
أحسن الله إليك.
الطبري ما زال في مجالات كثيرة لم تبحث، وبعضها بحث لكنه يعني فيه نقص، يعني بعضها بحث لكنه ما زال فيه نقصا. يعني الطبري معجميا، يعني كانه صاحب من كتاب من أصحاب المعاجم، يعني مثل كتاب تهذيب اللغة، أو مثل كتاب الجمهرة، أو مثل كتاب العين، ولم إلى الآن لم يدرس دراسة يعني مستوعبة. وتلاحظون أنه حريص جدا جدا على تأصيل الكلمات، على بيان شواهدها من الشعر، يعني ممكن تجعل التأصيل المعجمي عنده على مراتب، يعني بيان معنى الكلم، بيان معنى الكلمة في سياقها، بيان معنى الكلمة في لغة العرب، بيان معنى الكلمة أو مو معناها، يعني أيضا استعمالاتها في لغة العرب، الأصل الاشتقاقي، كل هذه مسائل تدور عنده، الاستدلال لها بكلام بالشعر، الاستدلال لها بالآثار، كل هذه أشياء موجودة عنده. ما أعرف أن أحد بحثها بهذه الطريقة. في طبعا بعض البحوث عن الطبري لغويا، لكن هل هي بحثته معجميا بهذا الطريقة ما أدري. نعم.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الناس كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم فطيبته لكم مما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل وما أشبه ذلك مما لم أحرمه عليكم دون ما حرمته عليكم من المطاعم والمآكل، فنجسته من ميتة ودم ولحم خنزير وما أهل به لغيري، ودعوا خطوات الشيطان التي توبقكم فتهلككم وتوردكم موارد العطب وتحرم عليكم أموالكم فلا تتبعوها ولا تعملوا بها. إنه يعني بقوله إنه إن الشيطان، والهاء في قوله إنه عائدة على الشيطان، لكم أيها الناس عدو مبين، يعني جل ثناؤه أنه قد أبان لكم عداوته بإبائه السجود لأبيكم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة واستزله بالخطيئة وأكل من الشجرة. يقول جل ثناؤه فلا تنتصحوه أيها الناس مع إبانته لكم العداوة، ودعوا ما يأمركم به والزموا طاعتي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه مما حللته لكم وحرمته عليكم دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه طاعة منكم للشيطان واتباعا لأمره. ومعنى قوله حلالا طلقا، وهو مصدر من قول القائل قد حل لك هذا الشيء أي صار لك مطلقا، فهو يحل لك حلالا وحلا، ومن كلام العرب هو لك حل بل طلق، هو لك حل بل طلق. وأما قوله طيبا فإنه يعني به طاهرا غير نجس ولا محرم. وأما الخطوات فهي جمع خطوة، والخطوة بعد ما بين قدمي الماشي، والخطوة بفتح الخاء الفعلة الواحدة من قول القائل خطوت خطوة واحدة.
وقد خطوة يا شيخ،
خطوت خطوة واحدة.
عدها. والخطوة،
والخطوة بفتح الخاء الفعلة الواحدة من قول القائل خطوت خطوة واحدة. وقد تجمع الخطوة خطا، والخطوة تجمع خطوات وخطاء، والمعنى في النهي عن اتباع خطواته النهي عن طريقه وأثره فيما دعا إليه مما هو خلاف طاعة الله. واختلف أهل التأويل في معنى الخطوات، فقال بعضهم خطوات الشيطان عمله، ذكر من قال ذلك، وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خطوات الشيطان يقول عمله. وقال بعضهم خطوات الشيطان خطاياه، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله خطوات الشيطان قال خطيئته، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال خطاياه، وأسند عن معمر عن قتادة في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال خطاياه، وأسند عن جويبر عن الضحاك في قوله خطوات الشيطان قال خطايا الشيطان التي يأمر بها. وقال آخرون خطوات الشيطان طاعته، ذكر من قال ذلك، وأسند عن أسباط عن السدي ولا تتبعوا خطوات الشيطان يقول طاعته. وقال آخرون خطوات الشيطان النذور في المعاصي، وأسند عن سليمان عن أبي مجلز في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال هي النذور في المعاصي. وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه في تأويل قوله خطوات الشيطان قريب معنى بعضها من بعض، لأن كل قائل منهم قولا في ذلك، فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله، غير أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بينت من أنها بعد ما بين قدميه، ثم تستعمل في جميع آثاره وطرقه على ما قد بينت.
نعم، هذا أيضا مثال عظيم في التنبيه على مسألة من أصول التفسير. الآن كما تلاحظون لما ذكر الخطوات، أو نترك الخطوات قبل، لما ذكر قال يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال واتبعوا إنه لكم عدو مبين، عندنا مسألة تتكرر كثيرا بنى عليها وعلى أهميتها، وأن المتقدمين كان لهم بها عناية، وهي مسألة مرجع الضمير. مرجع الضمير الطبري له عناية بمرجع الضمير، ولذا قال لاحظوا إنه يعني بقوله إنه أي إن الشيطان، والهاء في قوله إنه عائدة على الشيطان، لكم أيها الناس. فإذا هذا مثال لعنايته، وعنايته كثيرة جدا جدا بالضمائر. سبق أن أشرنا أن لو واحد بحث الضمائر من خلال تفسير الطبري قد يخرج بنتائج جيدة. وأيضا أفادنا فائدة لغوية جيدة لا علاقة بقول سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد، لما قال في آخر تحليله لقوله حلالا قال طلقا، وهو مصدر من قول القائل قد حل لك هذا الشيء، أي صار لك مطلقا، فهو يحل لك حلالا وحلا. ومن كلام العرب هو لك حل بل طلق، فالحل في قوله وأنت حل بهذا البلد هذا هو معناه، يعني حلال، وأنت حل بهذا البلد من كلام العرب هذا، أي حلال كما قال السلف حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء، وقد أحلت له ساعة من نهار. وبين معنى الطيب بأنه قال كما قال طاهر غير نجس ولا محرم، وعندما جعل الخطوات أطال الحديث فيها في تحليل معنى الخطوات والفرق بين الخطوات والخطوة، وأنها كما قال أن المراد بها إيش؟ ما بين القدمين، يعني اللي هو المشي من مكان إلى مكان يسمى إيش؟ خطوة. لما بين المعنى اللغوي في معنى الخطوة أشار إلى المعنى السياقي، قال اختلف أهل التأويل في معنى الخطوات، فقال بعضهم خطوات الشيطان عمله. الآن من قال خطوات الشيطان عمله هو يفسر اللفظ من جهة اللغة أو يبين معنى الخطوات في السياق؟ هو يبين معنى الخطوات في السياق، هو يبين معنى الخطوات في السياق، فكأن معنى الخطوات أو الخطوة معروف لا يحتاج إلى تعريفه من جهة اللغة، فبين المراد به. عندنا أقاويل متعددة في الخطوات، يعني العمل أو الخطايا أو طاعة الشيطان أو النذور والمعاصي، هذه أربعة أقاويل ذكرها، والعجيب أنه لما علق عليها قال وقع القاعدة في أصول التفسير مهمة جدا، قال أن هذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض، لأن كل قائل منهم قولا في ذلك، فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. قال غير أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بينت من أنها بعد ما بين قدمين، ثم تستعمل في جميع آثاره وطرقه على ما قد بينت. إذن هذا كلام جميل، وهو أيضا يصب في الفكرة ذكرت لكم سابقا أهمية معرفة اللغة لمن أراد أن يعرف أقاويل السلف. الطبري هنا الآن يعالج أقاويل السلف، ما جعلها مختلفة بل جعلها مؤتلفة، وبين أنها لا تخالف المعنى اللغوي أصالة، ولكنهم هم لم يبينوا المعنى اللغوي وإنما بينوا المعنى السياقي، فنظروا إلى السياق ولم ينظروا إلى اللغة. وهذا الذي قاله لما قال غير أن حقيقة تأويل الكلمة يعني معناها في اللغة، يعني معناها في اللغة كذا خطوات الشيطان، وليس المراد خطوات الشيطان أن الشيطان يمشي أمامك وأنت تتبعه، ليس هذا هو المراد، لكنه قال الخطوة هي هذا معناها، كما قال ما بين إيش من أنها بعد ما بين قدمين، لكن المراد بها المعنى المعاني التي ذكرها السلف، وأن معاني هذه متقاربة، يعني كل واحد كأنه ذكر مثالا لما يكون خطوة من خطوات الشيطان، لما يكون خطوة من خطوات الشيطان. ما أدري الوقت أو نكمل هذه بقي هذا نكمل الآية.
شيخنا يمكن أن نقول أن هذا النص لما قالوا هذه الأقوال إلى آخر ما قال في القطعة الأخيرة نص من الإمام رحمه الله على صحة التفسير بالمثال عن السلف.
نعم صحيح ممكن،
بحكم أنه رحمه الله من العلماء بالآثار.
نعم جديد جميل جدا هو كذلك، لكن أيضا في فائدة ننتبه لها يعني فائدة في التفكير العقلي عندنا نحن. وما أدري أنا ذكرت لكم سابقا أو لا، لأن حسين ذكرتها لكن أعيدها، أن نحن أحيانا مشكلة أننا لا ننطلق من تقرير الإمام ونبينه كما قرره هو، ولكن ننطلق من تقريراتنا نحن أو مصطلحاتنا التي استقرت عندنا أو مصطلحات بعض العلماء المتأخرين لنركبها على كلام الطبري. لكن لو واحد جمع تأصيلات الطبري في أصول التفسير من خلال مثل هذه العبارات فإنه يمكن أن يخرج هذه التأصيلات، يعني طبرية المنشأ والمرجع. أما نحن الآن لما نريد نقرأ مقدمة ابن تيمية ثم نطبق على تفسير الطبري سنقول إن هذا المثال، إن هذا يدخل في كلام ابن تيمية فيما قال في أنه من مثلا العام الذي يمثل له، أن خطوات الشيطان عام في خطوات الشيطان في جميع خطواته، وما ذكروه فهو أمثلة. لكن نحن الآن حين ننظر كلام الطبري هو يشعر بهذا ويشير إليه، يعني يشعر بهذا ويشير إليه. لكن هل الطبري مستوعب هذه الفكرة بالطريقة التي ذكرها ابن تيمية، أو له طريقته في التعبير؟ وله طريقته في التعبير، فالأولى أننا نحاول أن نعرف طريقته ونفرز طريقته في التعبير. هذا رأيي في هذا الموضوع. نعم.
أيضا شيخنا يظهر من بالذات هذه الأمثلة اللي مرت معنا أنه رحمه الله ناضج جدا في الدرس المعجمي، رغم أن الدرس المعجمي عند العرب يعني على أن على من قول من قال يعني أن الخليل أخذه عن غير العرب، يعني إن صح ذلك، لكن الدرس المعجمي لم ينضج إلا متأخرا، وهو رحمه الله متقدم، يعني ليس بينه وبين الخليل كثير،
310-170 يعني،
يعني ما هو مثلا ما بدأ ينضج الدرس إلا عند الطبقات، بدأ ينضج فيما بعده، حتى الأزهري يعني أخذوا عليه أنه كان يعني يسهب ويطيل في تفسيرات الأحاديث والآيات،
لأنه كان من مقاصده هذا، لأنه يرى أن اللغة سبيل إلى فهم كتاب الله وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذي قصدته هنا تحليل الطبري رحمه الله لللفظة الواحدة.
أنا فاهم، وهذا اللي كنت أقول قبل قليل أنه بحاجة إلى دراسة، لكن أنا ما أعرف عن طبعا في كلام اللغويين والتاريخ في النظر المعجمي، هذا أنت أخبر به مني، ما أعرف إذا كان كذلك، فهذا يزيد أهمية دراسة الطبري.
نعم، ويلحظ كذلك شيخ، ما أدري إن كان هذا مبحثا بحث عند الذي درس مصطلحاته مصطلحاته الكوفية، أنه قال لما قال عن الحسرة قال النعت، لما قال تسكين وكذا قال النعت والنعت من مصطلحات الكوفيين، وكذلك قوله هنا والخطوة بفتح الخاء الفعلة الواحدة، هذا الدليل على أيضا على أن الدراسة الصرفية كانت متقدمة
جدا،
من حيث أنه قال طبعا اصطلح عليه متأخرا الآن باسم المرة،
اللي يكون اسم المرة. نعم،
فهذا الدليل يعني على أن الطبري ضليع في اللغة، لكن على عكس ما
جميل، لكن أيضا يحسن في هذه بالذات أنه موازنته بكلام الفرة، لأنه كثيرا ما ينقل كلام الفرة أحيانا ولا يذكره،
إذن هو ينقل عن الفرة كثيرا بدون
أحيانا ما يعني ما ينسب، لأن أصوله كوفية عموما، يعني أصوله كوفية. نعم، في عنده الأصول، هو أصوله كوفية واضحة جدا جدا، ما فيها كلام هذا. نعم، خطوات هي. لا يحتمل أنه إما غفل عنها وإلا أنه ما يرى الفرق بينهما، لأنه كان لا أوردها، لو كان كذا لا أوردها، لأنه يحرص على هذا. نعم،
القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني جل ثناؤه بقوله إنما يأمركم الشيطان بالسوء، والسوء الاسم مثل الضر، من قول القائل ساءك هذا الأمر يسوءك سوءا، وهو ما يسوء الفاعل. وأما الفحشاء فهي مصدر مثل السراء والضراء، وكل ما استفحش ذكره وقبح مسموعه، وقيل إن السوء الذي ذكره الله هو معاصي الله، فإذا كان ذلك كذلك فإنما سماها الله سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله. وقيل إن الفحشاء الزنا، فإن كان ذلك كذلك فإنما سمي ذلك لقبح مسموعه ومكروه ما يذكر به فاعله. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، أما السوء فالمعصية، وأما الفحشاء فالزنا. وأما قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو ما كانوا يحرمون من البحائر والسوائب والوصائر والحوامي، ويزعمون أن الله حرم ذلك، فقال جل ثناؤه لهم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأخبرهم جل ثناؤه في هذه الآية أن قيلهم إن الله حرم هذا من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان، وأنه قد أحله لهم وطيبه ولم يحرم أكله عليهم، ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقته طاعة منهم للشيطان، واتباعا منهم خطواته، واقتفاء منهم آثار أسلافهم الضلال وآبائهم الجهال الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسله جهالا، وعن الحق ومنهاجه ضلالا، وانصرافا منهم عما أنزل الله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل ثناؤه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.
نعم. طيب، عندنا فقط في السوء والفحشاء كما تلاحظون: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. أولا، العطف دل على التغاير، وإلا فأحدهما قد يدخل في الآخر، يعني لأن الفاحشة سوء والسوء سيكون إيش؟ فاحشة. فلما عطف دل على التغاير. وأيضا يمكن أن يقال إنما يأمركم بالسوء أي سوء، وبالفحشاء أي فحشاء. ولكن هذا التخصيص في أن المراد بالسوء مثل ما ذكر اللي هو السدي أنها المعصية، والفحشاء الزنا، يعني كأنها إشعار بأن هذا هو المراد دون غيره، يعني بأن هذا هو المراد دون غيره، ولا أذكر أنه ورد غير هذا في التفسير. ولهذا مثل هذه الألفاظ لا يمكن أن تؤخذ على يعني على عمومها هكذا، إذا ورد عن السلف أو توجه جمهور السلف إلى تحديدها بمدلول معين، يعني حددوها بمدلول معين. لكن ما عندنا هنا إلا قول السدي. وتسمية الزنا بالفحشاء وردت في أكثر من موطن، وقد يرد أيضا تسمية الفحشاء على الإطلاق، يعني أنه الشيء الفاحش من العمل، يعني الشيء الفاحش من العمل. وحتى الفحشاء قد يراد بها الألفاظ البذيئة في بعض المواطن. فإذا لفظ الفحشاء كأنه ينظر فيه إلى سياقه، لكن هنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فتحديدها بهذا يعني كأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أيضا مثل ما ذكر برهان اللي ذكره في قول السدي الأول، لكنه أيضا مع ذلك أشار إلى سبب تسمية المعصية بالسوء وسبب تسمية الزنا بالفحشاء لما علل ما علل. وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أيضا أشار إلى قضية التحريم، مع أنها أيضا عامة، لأن القول بأن لله ولد هذا من القول على الله بغير علم، يعني من القول على الله بغير علم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا مطلق، فكل قول على الله بغير علم فهو داخل في هذا الأمر، وأنه كأنه إشارة إلى أنه من أسبابه من الشيطان، يعني أن الشيطان سبب من أسباب القول على الله بغير علم، سبب من أسباب القول على الله بغير علم، كما أنه سبب بالفحشاء، وكما أنه سبب بماذا؟ بالسوء التي هي المعاصي والزنا. ولعلنا نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل الدرس القادم بإذن الله تعالى.
الشيخ رواية السدي هنا وقبل إلى منذ بدأ الحديث في آية الأنداد يعني ربما لم يغب لفظه أما إلا في الآية الماضية، الآية قبل الأخيرة التي
تكون عبارة أما كذا وأما كذا
أما 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 وبنفس وبنفس الطريق فكأن يعني
هي رواية واحدة هي لكن لكن هل لها سبب يعني
ما أدري لكن السدي ما كان قبل يمر يمر بنا في كلامه مثل هذا اللفظ كثيرا
صحيح
لكن يظهر أنه فسر هذه الآية يعني يمكن أن نقول أو لا يمكن أن نقول يحتمل لكن ألا يمكن أن تكون هذه دلالة إشارة إلى أنه فسرها في مجلس واحد وبنى بعضها على بعض من حيث
إلا ممكن جدا ممكن جدا وممكن أيضا أنه يريد تعيين يعني تعيين ما يريد ما يقوله أنه هذا هو المراد هذا أيضا محتمل طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك